الفصل هذا ذكر فيه العلامة الشوكاني رحمه الله أربعة أمور. الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وسبق أن هذا له صور، سبق أن له صور، سبق اثنين ثمانية، وهذا الحكم أخذه من أول حديث لعن الله اليهود والنصارى. والأمر الثاني اللي دل عليه الباب أن ما أن الغلو في القبور ماذا يعولها إلى يعود إلى عبادتها، أن الغلو في القبور يعود إلى عبادتها، وهذا مأخوذ من أين؟ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومفاسد الغلو في القبور كثيرة، مفاسد الغلو في القبور كثيرة، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الإغاثة، في كتاب الإغاثة، أذكر بعضها فقط وأرجوكم أن ترجعوا واكتبوا هنا. فذكر رحمه الله تعالى من مفاسد الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساجد عدة مفاسد عظيمة. الأول تعظيمها الموقع في الاكتتام بها، لا شك أخوان أن القبور إذا ميزت ببناء أو بسرب أو بتسوير أو بتبسيط أو بغيرها من الأمور التي مرت معنا، أن هذا التعظيم يفضي إلى ماذا؟ إلى الاكتتام بها. والمفسدة الثانية اتخاذها عيدا، المفسدة الثانية اتخاذها عيدا كما حصل من كثير من الناس، إذا سويرت القبور وجعل عليها قباب وسترت وخصت بأشياء، لا شك أن الناس تفتن بهذه القبور وتكثر من زيارتها، تكثر ماذا؟ من زيارة هذه القبور، فاتخذت عيدا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور ماذا؟ عيدا. والأمر الثالث شد الرحال إليها، الأمر الثالث شد الرحال إليها، لأن الناس لا تشد الرحال إلى أي قبر، الناس لا تشد الرحال إلى أي قبر، إنما القبر الذي له ميزة وله تخصيص وله منزلة وتعظيم في نفوسهم هو الذي يشدون الرحال إليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والأمر الرابع ما يفعله إضبادها ومتخذيها مساجد من مشابهة إضباد الأصنام، من مشابهة إضباد الأصنام بما يفعل عندها من الشرك ومن البدع وغيرها. والأمر الخامس هو اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف الضر ويرفع البلاء ويستفى غير السماء بهذه القبور وبأصحاب القبور، كما هو حال كثير من الناس الآن، كما هو حال كثير من الناس الآن. والأمر الخامس أو الثالث أن مستخدها ثالث أو خامس خامس اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويصف بها غير السماء. طيب، والثالث أن من اتخذها يعني بنى عليها واتخذها مسجدا يدخل في لعنة الله عز وجل، يدخل في لعنة الله ولعنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، إلى غير ذلك من المفاسد الذي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللسان المجلد الأول صفحة 309 إلى 310، كما سبق من عدل إلى طبعات المكتبة الإسلامية. طيب، طيب، والأمر الخامس الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل أن القبر إذا عبد سمي ماذا؟ وثنا، أن القبر إذا عبد سمي وثنا، سواء كان قبر صالح أو قبر نبي أو قبر غيرهما، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما يعني قبر عبد من دون الله فيسمى ماذا؟ وثنا. والأمر الأخير الذي ذكره رحمه الله هو الإشارة والبيان إلى العلة التي لأجلها نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهي كما سبق أنها ماذا؟ أنها تفضي إلى عبادة هذه القبور. الأمر الثاني تشبه بهم باليهود والنصارى. هذه أخوان أربعة أصول ذكرها العلامة الشوكاني في هذا الفصل، وصلوا أخوان الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: قال من ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن فطر بن قبيصة، حتى يقال عندكم هو قطن، هكذا يقول قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن العياث والطر والطيرة من الجب. طيب، هذا الحديث أحمد وغيره أبو داود وغيره من طريق حيان بن علاء. وحيان بن علاء هو اضطرب يا أخوان الرواة عنه، اضطرب الرواة عنه اضطرابا شديدا يدل على عدم حفظ الراوي، فكان دليلا على أنه مضطرب من طريق حيان بن علاء، وقد اضطرب الرواة عنه اضطرابا شديدا يدل على عدم حفظ هذا الرواة، وضعفه بهذا العلم علامه الألباني رحمه الله في تخريجه غاية المرام 184 184 ضعف العلامة الألباني بهذا العلم. طيب العيافة جاء تفسيرها عن عوف الأعرابي في سنن أبي داود بسند صحيح. العيافة جاء تفسيرها عن عوف الأعرابي رحمه الله بسند صحيح في سنن أبي داود، فقال العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير. وفسر لنا الإمام الشافعي رحمه الله ما معنى زجر الطير كما في سنن البيهقي الكبرى الصغرى، أن العرب إذا أرادت أمرا من سفر أو تجارة أو غيرها من الأمور جاءت إلى أعشاش الطيور، جاءت إلى أعشاش الطيور فزجرت هذا الطير، فإن ذهب يمنة تساءلت، وإن ذهب شمالا ماذا تشاءمت، إن ذهب في اليمين وهو ما يسمى بالسوانح تساءلت، وإذا ذهب يمنة أو شمالا تشاءمت وهو يسمى ماذا بالبوارح، فكانت تزجر الطير تأتي إلى أعشاشها أو تمسح بعض الطيور وترمي به أمامها، فإن ذهب إلى اليمين تفاءلت وإن ذهب إلى اليسار تشاءمت. فالعيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير. والطرق هو الخط في الأرض، الطرق هو الخط في الأرض، وهو ما يفعله الرمال، وهو ما يفعله ما يسمى الرمال، وهو يدخل في مسمى العراف كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، أن العراف اسم للكاهن والرمال وصاحب الكهف وغيره. فالطرق هو أن يأتي ذلك الكاهن أو العراف فيخط في الأرض خطوطا ويزعم أنه يعلم الغيب بهذه الخطوط، فيزعم أنه يعلم الغيب بهذه. والطيرة على وزن خيرة، ويقال طيرة على وزن خيرة كذلك، طيرة على وزن خيرة ويقال طيرة كذلك على وزن خيرة، وهي كذلك يا أخوان التشاؤم بقول أو بفعل أو بمرء أو بزمان أو بمكان. الطيرة سيأتي أخوان الكلام عليها إن شاء الله في السبت، هي التشاؤم بقول أو بفعل أو بمرء أو بزمان أو بمكان. مثال القول، كان يسمع الإنسان صوت الحمار أو صوت البومة أو غيرها من الأصوات التي توقع في نفسه أمرا إما يصدره عن ماذا الذهاب أو يمنعه منه، لأن الطيرة ضابطها الكلي هي ما أمضاك أو ماذا أو ردت، الطيرة ضابطها الكلي هي ما أمضاك أو ماذا أو ردت. فمن سمع صوتا فجلب له يعني مثل هذا الأمور من الإقبال أو المنع فهو واقع ماذا في الطيرة التي هي التشاؤم. ومثال التشاؤم بالفعل مثل ما يفعله العرب الجاهليون من زجر الطير، من زجر الطير فيتشاؤمون بحركات الطيور، إما إذا ذهبت في اليمين تفاءلوا وأقبلوا على الفعل، وإن ذهبت إلى الشمال تشاؤموا وأحجموا على الفعل. هذا مثال فقط، هذا مثال للطير فقط، ولهذا سمي الطيرة مثل الطير، وإلا هي أعم، هي كل ما أمضاك وماذا أو ردت من مقول أو ما فعل أو كما مر معنا في التعريف. ومثال أخوان المرئي، التشاؤم بالمرئي، كان يرى الإنسان في أول خروجه من البيت يعني إما حمارا أو بومة، أو يرى رجلا قد ماذا فيه بعض العوائق بعض الحوادث في وجهه أو في يده أو في رجله، فيتشاؤم منه، فيتشاؤم عند رؤيته ويمتنع من الفعل الذي أراده في ذلك اليوم ويرجع إليه. فهذا التشاؤم لماذا؟ بمرئي، هذا التشاؤم بمرئي. ومثال التشاؤم بالزمان مثل ما كانت العرب تتشاؤم بماذا؟ برجب، ومثل ما كانت تتشاؤم في صفر أو بغيرها من الشهور، أو بغيرها من الشهور. ويغلق بعض المسلمين الآن وعند ذكر رجب يذكر كلمة ماذا؟ خير، يقول رجب الخير، يقول رجب الخير، وهذه سنة جاهلية، وهذه سنة جاهلية، فكل الأشهر فيها خير وفيها ماذا؟ وفيها شر ما شاء الله كان. وفتان بماذا يا أخوان الأخير؟ بمكان مثل ما يرى بعض الناس حوادث في بعض الأمكنة أو كثرة وقائع في بعض الأمكنة فيتشائمون منها ولا يرضون المرور فيها ولا الجلوس فيها فيتشائمون، سواء في الجلوس أو في غيرها من الأماكن. واضح يا أخوان؟ هذا ضابط الطيرة، وكل ما أمضاك أو ردك فهو ماذا؟ فهو طيرة. الإنسان قد يرى مثل هذه الأمور ويسمع مثل هذه الأمور التي مرت، لكن ما ضابط الطيرة التي هي محرمة وهي التي هي شرك؟ هي ما جعل في قلب الإنسان من الإمضاء وماذا؟ أو رد من الإمضاء أو رد، إن الضابط الطيرة كله ما أمضاك أو رد، كما في حديث معاوية مما يرسل الله رجال تطيرون، قال ماذا؟ لا يمنعنكم هكذا أو لا يصدنكم، لا يمنعنكم أو لا يصدنكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة ليس ما وقع في الناس، إنما ماذا؟ إنما ما صد الإنسان عن الفعل أو أقبله أو جعله مقبلا عن ماذا؟ عن الفعل. فأما أن يجد الإنسان في نفسه مثل هذه الأمور، وما منا إلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولكن يجبه الله بالتوكل، قد يقع في الإنسان شيء من الخوف أو من الفرح عندما يرى أمور يعني تقلب له بعض الخوف أو بعض الفرح، لكن لا جعلها هي الضابط في الإمضاء أو ماذا أو في الرد. فقد يرى الإنسان بومة يسمع صوتا أو يرى رجلا إحاطا أو عورا أو غيرها، فلا يقع في نفسه شيء فلا يلام على هذا الأمر، إنما يلام إذا ماذا؟ إذا سبب له هذا الأمر إمضاء أو ماذا أو إقبال، لأن الضابط هو ما أمضاك أو ماذا أو ردك. كما في الحديث لا، إذا كان جعل هذا السبب في حصول المراد بالإمضاء، يعني كان إمضاء بسبب هذا الشيء الذي رأى،
يعني
هذا هو. طيب يا أخوان، لأن قد يقع في قلب الحاكم أمر أن معاوية بن الحكم السلمي قال يا رسول الله منا رجال تطيرون، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يصدنكم، ما نهى عن هذا الفعل الذي ولد في قلوبهم. فذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال وما منا إلا لكن يذهبه الله ماذا؟ بالتوكل. لا تفاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة اسمها الرجل أو الشيء الذي جعل الله في يعني في شيء مثل ما أقبل سهل في غزوة الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليكم أمركم. تفاعل من اسمه ها. لا تفاعل إن شاء الله الحديث إن كان الشهر في ثلاث إن شاء الله يكفي في ذلك. طيب ننظر يا أخوان، فما حكم يا أخوان الطيارة؟ لا حكم الطيارة. أما الطرق فهو قسم من أقسام السحر، أما الطرق فهو قسم من أقسام السحر، ولا شك أن السحر كفر لأن الساحر يدعي علم الغيب، ولأن سحره لا يتأسى إلا عبر من؟ إلا عبر الشياطين، وأخبر الله أن الشياطين لا تعلم أحدا حتى يكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالطرق ضرب من أضرب السحر وصاحبه مدعي لعلم الغيب، وقد قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فهو كافر خارج عن دين الإسلام، لأنه مشرك وكافر الكفر الأكبر ومشبه نفسه لمن؟ بالله. فإن خصيصة علم الغيب المطلق هي لمن؟ هي لله عز وجل، فمن ادعاها لنفسه فقد شارك الله في هذه الخصيصة. وأما حكم الطيرة فقد تكون هي الشرك الأكبر وقد تكون هي الشرك الأصغر. فمن تطير وظن أن هذا الأمر الذي رآه أو سمعه أو سواء كان زمانا أو مكانا أو صوتا أو فعلا أو غيرها من الأمور التي مرت هو الذي يجلب النفع بنفسه وهو الذي يدفع الضر بنفسه، فهذا وقع في الشرك الأكبر في الربوبية وماذا؟ والألوهية. من رأى مثلا بومة وظن أن البومة هي التي تأتي وتشاءم، وظن أن البومة هي التي تأتي له بالخير وتدفع عنهم الضير بنفسها استقلالا دون الله، فهذا وقع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر من وقع الملة، لأنه وقع في شرك الربوبية وماذا؟ والألوهية. ومن جعل هذه الأسباب المتشاءم بها هي أسبابا فقط لجلب النفع ودفع الضر، وأن لها تأثير ماذا جعله الله عز وجل فيها، والمؤثر هو الله عز وجل، وإنما هي أسباب في جلب النفع وظهور الخير وامتناع الشر. فهذا وقع ماذا؟ في الشرك الأصغر، لأنه جعل شيء سببا وهو ماذا؟ وهو ليس بسبب. جعل شيء سببا وهو ليس بسبب. لا علاقة يا أخوان في بين الطيور أو المرئيات أو المسموعات أو الأجنان أو الأمكنة، في حدوث الخير وحدوث ماذا؟ وحدوث الشر. في حدوث الخير وحدوث الشر، والله عز وجل لم يجعل لها تأثيرا ولم يجعلها أسبابا ولم يجعلها علامات في حصول الخير وماذا؟ واندفاع الضر عن الناس. فمن جعل هذه الأمور أسبابا في حصول الخير وحصول الضير فهو ماذا؟ فقد جعل الشيء سببا وهو ليس سببا. ولهذا حرمت الطيرة، حرمت الطيرة لأجل هذه الأمور، لأن فيها ماذا؟ نسبة المنافع والمضار إلى غير الله، نسبة المنافع والمضار إلى غير الله، وفيها من التوكل والاعتماد على غيره، لأن الرائي أو السامع يتوكل ويعتمد على هذا المرأي أو المسموع أو ما تفاعل به أو ما تفاعل به في حصول مطلوبه، وهو نوع ماذا من الشرك، وهو نوع من الشرك، وقلبه يصير متعلقا بهذا الأمر الذي رآه أو سمعه من اندفاع الضر عنه وحصول الخير له تجاه هذا الأمر الذي رآه أو سمعه. وما فيها من الخوف الشديد الذي يقذف في قلب الرائي أو السامع لهذه الأمور التي تشاعر بها، ولا غير ذلك من الأمور التي حرمت لأجلها الطيرة. فهذا أخوان حكم الطيرة، إن قد تكون هي الشرك الأكبر وقد تكون هي الشرك ماذا؟ الأصغر أو التفصيل. إن جعلها هي مؤثرة بنفسها في حصول النفع واندفاع الضر استقلالا دون الله فهو ماذا؟ وقع في الشركين الربوبية والألوهية الأكبرين. ومن جعلها أسبابا فقط في حصول المنافع ودفع المضار فهو جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، وقد تعلق قلبه بهذا الأمر وتوكل على هذا الأمر فيكون وقع في الشرك الأصغر. هذا سيأتي أخوان الحديث إن كان نبي حق سيأتي إن شاء الله في كتاب كثير قصر قصير أخوان ما نطول فيه. قال وخرج أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا وقول من الجلد يعني من السحقين وعلى كل الحديث ضعيف. قال وخرج أبو داود والنسائي وابن حبان وأيضا وأخرج أبو داود بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هكذا أخر الحديث، الحديث صحيح، الحديث صححه الشيخان الشيخ الباني رحمه الله في الصحيحة برقم 793 الصحيحة 793 الشيخ المقبل رحمه الله في الصحيح المسند 642 42. وهذا الحديث فيه بيان على أن علم النجوم من السحر، على أن علم النجوم من السحر، ومعناه أن من اقتبس شعبة أي جزء من أجزاء علم النجوم فقد اقتبس شعبة وجزء من ماذا؟ من السحر. وكلما زاد من اقتباس علم النجوم كلما زاد من ماذا؟ من اقتباس السحر. لكن ليس كل علم النجوم محرما، ليس كل علم النجوم محرما، لأن علم النجوم نوعان، علم النجوم نوعان، نوع يسمى بعلم التأثير وآخر يسمى بعلم التسيير، نوع يسمى بعلم التأثير وآخر يسمى بعلم ماذا؟ التسيير. فأما علم التأثير فهو ثلاثة أضرب، فأما علم التأثير فهو ثلاثة أضرب ذكرها الخطابي وشيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم صاحب كتاب التيسير وغيرهم إخوان الشيخ ابن تيمين وغير واحد ذكروا هذه الأقسام. فعلم التأثير ضابطه ذكره شيخ الإسلام أنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. تعريف علم النجوم اللي يسمى بعلم التأثير هو الاستدلال بالحركات الفلكية أي بحركات النجوم بتفرقها وباجتماعها على الحوادث الأرضية، أي يظن أو يعتقد أن حركات النجوم واجتماعها وافتراقها له علاقة وتأثير في الحوادث المذكرة الأرضية من الأحياء والإماتة والريح والمطر والشمس والقمر وغيرها من الأمور التي تحدث في الأرض. فعلم التأثير له ثلاثة أضرب وثلاثة أقسام. الأول أن يستدل بحركات النجوم واجتماعها وافتراقها ويعتقد أن هي التي تؤثر بنفسها في الحوادث الأرضية، فإذا تحركت النجوم الفلانية مات فلان لأن هي التي طورت روحه، وحصل فيضان في البحر لأنه التي أمر في البحر فحصل به ذلك الفيضان، وحصل من الخير وحصل من الشر ماذا؟ عبر هذه النجوم. فيعتقد أن النجوم هي التي تؤثر بنفسها استغلالا دون الله عز وجل، دون الله عز وجل. وهذا ما يعتقده الصابئة، وهذا ما يعتقده الصابئة الذين بعث إليهم نبي الله إبراهيم عليه السلام في آخر العراق في حران، هكذا قال أخون في آخر العراق. فمن اعتقد أن النجوم وأن حركاتها واجتماعها وتفرقها هو الذي يؤثر في الحوادث الأرضية بنفسه، وهي المؤثرة بنفسها من خلق الأحياء والأموات، فقد وقع في الشركين الأكبرين، الأكبر في الربوبية والأكبر ماذا؟ في الألوهية. والنوع الثاني من علم التأثير أن يستدل بحركات النجوم وباجتماعها وافتراقها على الحوادث الأرضية، فيزعم أن تحرك النجم الفلاني هو يعني موت فلان، وهو احياء فلان، وهي ولادة فلان، وهي انهدام بيت فلان. فيدعي علم الغيب عبر ماذا؟ عبر النجوم وحركاتها، ويزعم ويدعي أنه يعلم الغيب وحدوث الأمور في المستقبل نتيجة ماذا؟ نظره في علم النجوم. وهذا لا شك أنه من ادعاء علم الغيب، هذا لا شك أنه من ادعاء علم الغيب، فيستدل بالحركات على ماذا؟ على الأمور الغيبية، وهذا كفر وخروج عن الدين بقوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والنوع الثالث من علم التأثير هو أن يجعل الحركات أسبابا في حدوث الأمور الأرضية، فينظر إلى الحركات وينسب الحوادث الأرضية أنها حصلت بسبب ماذا؟ بسبب النجوم. تحركت النجوم ونزل مطر، قال المطر حصل بسبب ماذا؟ تحرك النجم الفلاني واجتماعه مع النجم الفلاني. والمنزل المطر هو من؟ هو الله عز وجل. لكن هذه النجوم هي أسباب، لكن هذه النجوم هي الأسباب في حدوث هذه الحوادث الأرضية. وهذا من الشرك الأصغر، لأنه جعل الشيء سبب وهو ليس السبب. لا علاقة في بين حركات النجوم واجتماعها وبين الحوادث ماذا؟ الأرضية، ولا علاقة بينهما أبدا.
ما الفرق بين السؤال الثاني
وهذا السؤال؟ لا، الثاني يدعي علم الغيب، الثاني أنه يدعي علم الغيب ويتحرك في النجوم زعم أن فلان سيموت، وأن فلان سيكون حظه له، وأن فلان سيحدث له خير. لا، هذا يستدل بها على علم الغيب. لا ما يدعي علم الغيب. لكن إذا حدث شيء في الأرض مثلا وحركة النجوم كانت في ذلك الوقت، فينسب هذا الحادث إلى أن السبب بين حركة النجوم. فسيأتي الآن، الآن هذا فعل علم التأثير، هذه ثلاث صور من علم التأثير. وأما علم التفسير وهو كما ذكر الله وما يتعلمه الناس لمعرفة اتجاه القبلة ومعرفة الطرق ومعرفة هبوب الرياح وغيرها، فإن الله عز وجل قد جعل النجوم علامات كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فبعض النجوم تجدها دائما باتجاه القبلة، وبعضها دائما باتجاه المشرق، وبعضها دائما باتجاه المغرب، وبعضها تكون علامة لهبوب ماذا؟ الأمطار، وبعضها علامة لأن هذه الليلة ستكون ماذا؟ باردة، وهكذا. هذا معروف أخوان عن من يعلم هذه الأمور، لا سيما عند الناس القدامى من الآباء الكبار، يعلمون أن هذه الليلة ستكون باردة إذا مثلا حصل اجتماع في النجوم أو غيرها من الحركات التي تحدث بالنجوم. فلا تقدر أنها أسباب ولا أنها التي تحدث هذا، إنما هذه ماذا؟ علامات فقط. وهذا ما يسمى بالعلم ماذا؟ التسير، وهو ما يستدل به الناس على ماذا أخوان؟ على اتجاه القبلة وهبوب الرياح، وعلى معرفة الطرق، وعلى أن هذا الشهر سيكون فيه ماذا أخوان؟ جني محصول، صح أخوان؟ في بعض الأوقات يقول المحصول الفلاني في وقت كذا كذا قد خرج النجم الذي نجني فيه ماذا؟ المحصول الفلاني. هذا أخوان جائز، عرف صحيح من أطوار أهل العلم. هذه ثلاثة أخوان، هذه صور علم النجوم. قال وخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. طيب العقد المعروف يا اخوان الذي يعقده السواحل والذي قال الله عز وجل فيه من شر النفاثات في العقد، فتاتي الساحره او الساحر وياتي بالعقد بحبل صغير ويعقد وينفذ فيه، فيستحضر الشياطين في ذاك الوقت وتحضر الشياطين ويعقد على بعض الامور التي يريدها ويأذى الله عز وجل بحدوث هذا الفعل فيحصل السحر، فيحصل السحر واضح يا اخوان. وإذا انحلت العقدة ذهب السحر، وإذا انحلت العقدة ذهب السحر، وسيأتي إن شاء الله في التوحيد شرح هذا ونرى الكلام ابن القيم. والحديث هذا يا أخوان ضعيف، الحديث هذا ضعيف من طريق عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة، من طريق عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة، وعباد ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وعباد ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وضعفه العلامة الذهبي في الميزان في ترجمة عباد المجلد الثاني صفحة 270، ضعف الحديث الإمام الذهبي في ميزان اعتدال المجلد الثاني صفحة 278 في ترجمة عباد، ذكر الحديث وقال لا يصح للين عباد وانقطاعه، للين عباد وانقطاعه. قال هذه الأمور إنما كانت من الجد والشرك لأنه ما ظن للتعظيم الجالس للاعتقاد الفاسد، وفي الحقيقة أقول أنها كانت من السحر لأنهم يدعون ماذا؟ علم الغيب، ولأنه شرك وكفر بالله، لأن الشياطين لا تخدم أحدا إلا ماذا؟ إلا أن يكفر بها، لا تفعل للساحر ما يريد وللكاهن ما يريد حتى يكفر بالله عز وجل، كما ذكر الله في سورة البقرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. واضح يا إخوان، ليس هو مظنة للتعظيم، إنما في الحقيقة هو شرك وكفر وخروج عن الدين. جاءت إيش يا أخوان؟ جربان جربية قال ذلك ما خرجه للسنن الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. طيب الحديث هذا لا يصح، الحديث هذا لا يصح، رواه ابو داود الترمذي من طريق عوف عن خلاف، من طريق عوف عن خلاف بن عمر الهجري، عن خلاف بن عمر الهجري عن ابي هريره والحسن، عن ابي هريره والحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ننظر اسماء طيب، عوف عن خلاف بن عمر الهجري عن ابي هريره والحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما روايه الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما حالها؟ مرسل هكذا، ومراسيل الحسن من أوهل مراسيل، ومراسيل الحسن من أوهل مراسيل. وأما رواية خلاف عن بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقاطعة، فإن خلافا لم يسمع من أبي هريرة، فإن خلافا لم يسمع من أبي هريرة، فإذا الحديث لا يصح، سواء جعل عن ماذا عن خلاف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ومن أوهل مراسيل، أو جعل عن خلاف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، فان خلافا لم يسمع من ابي هريره، وعله سيقرا رحمه الله في حديث معلق برقم 426، برقم 426. قال وخرج ابو يعلى بسند جيد مرفوعا من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. طيب هنا يقول وقع لابن الشيطان في وهم، وهو ان هذا الحديث موقوف ليس مرفوع، هذا الحديث موقوف ليس مرفوعا، أخرجه أبو يعلى وأخرجه البزار كذلك، أبو يعلى في رقم 5408 والبزار كذلك برقم 1873، كلاهما عن ابن مسعود من قوله، كلاهما عن ابن مسعود من قوله، ولم يروى أبو يعلى ولا البزار مرفوعا عن ابن مسعود، إنما رواه ماذا؟ موقوفا من قوله، إنما رواه موقوفا من قوله، والإمام الشافعي هنا جعله ماذا؟ مرفوعا وهو عن هذا لم يأتي مرفوع. كذلك رواه الطبراني موقوفا ولم يرد مرفوعا. وأخرج نحوه الطبراني. أما الموقوف هو صحيح، الموقوف عن أبي مسعود سنده صحيح ورواه الغزار بأسانيد كثيرة قوية. قال وخرج نحو الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن. كذلك هذا وهم يا اخوان، هذا وهم اخر، فان الطبراني لم يروي عن ابن عباس ابدا، فان الطبراني لم يروي عن ابن عباس لا في الكبير ولا في الصغير ولا في الاوسط، لا في الكبير ولا في الصغير ولا في الاوسط، انما رواه الطبراني عن ابن عمرو وعن انس وعن غاسلة وعن عمر وغيره من الناس، لم يروه عن ابن عباس، وليس ابن عباس ليس في هذه الاحاديث يعني ابن عباس، واخرج نحوه الطبراني حديث ابن عباس يعني مضبوط مضبوط. طيب قال وخرج نحوه الطبراني، قلت يا اخوان ماذا؟ هذا وهم، لان الطبراني ما رواه عن ابن عباس ابدا، انما رواه ماذا؟ عن ابن عمر وعن انس وعن عمر وعن واثل بن اسقع، كل هذه مرفوعه وكلها اخوان في الاوسط الا حديث واثله، كلها في الاوسط الا حديث واثله فهو في الكبير، وفي سليمان بن احمد الواسطي وهو متروك، وروى كذلك في الكبير عن ابن مسعود موقوفا، سبق معنا ان ابن مسعود ماذا؟ موقوف. فالامام الشوكاني رحمه الله هنا وهم وهمين، الاول في ان اخرج خرج حديث ابن مسعود وجعله مرفوعا، والثاني ان عزى الحديث الى الطبراني، ومعلوم يا اخوان ان العزو الى الطبراني اطلاقا لا يتبادر الا ماذا؟ الى الكبير، وهو ليس بالكبير، وكذلك جعله من حديث ابن عباس وهو ليس من حديث ابن عباس. اذا مر معنا يا اخوان ان الحديث الاول ضعيف ما هتك هنا، وان الحديث الثاني الذي رواه ابو يعلى ماذا؟ موقوف عن ابن مسعود، وان الحديث الثالث الذي عزاه الطبراني جاء عن ماذا؟ عن واثله مرفوعا وفيه متروك. ويغني عن هذه الأحاديث يا أخوان ما رواه مسلم، يغني عن هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مسلم برقم 5861. كذا في الأوسط كلها في الكبير، كلها انظر يا اخوان مجمع الزوائد الخامس 113 كلها في المجمع الكبير، مجمع الزوائد الخامس 113. طيب هذا الحديث هذا يبني على ما مضى، وكذلك ما رواه البزار كما في كشف الأستار، كذلك كما رواه البزار كما في كشف الأستار برقم 3045، وكذلك في زواده للحافظ، يعني زواد البزار للحافظ ابن حجر رقم 1171. فقال رحمه الله تعالى البزار: حدثنا عقبة بن سنان، قال حدثنا عقبة بن سنان، وهو عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان، قال في ابو حاتم ما يقول صدوق وثقه الهيثمي كما يحيى حافظ بن حجر، قال حدثنا عفان بن مضر وهو ثقه، قال حدثنا سعيد بن زيد بن يزيد وهو ثقه كذلك، عن ابي نضره وهو ثقه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيا اخوان هذا الحديث صحيح، قول ابي حاتم صدوق في مساله ماذا يا اخوان؟ ثقة عند غيره كما قال الذهبي رحمه الله، قول أبي حاتم صدوق بمرتبة ثقة عند غيره، لا فيما قد قال الحافظ فيه ثقة كما في زوايا الإنذار، وكذلك الهيثمي كما في طبعة دار الفكر، أما في الطبعة المشهورة قال فيه ضعيف، لكن في طبعة دار الفكر قال فيه ماذا؟ ثقة. وعقبة بن سنان هو عقبة بن سنان بن سنان الهدادي البصري، وهو كما سبق ثقة. إذا هذا الحديث الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر يغني عن الأحاديث التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. وكان بمروح حدثنا سعيد بن يزيد. قال: والعلة الموجبة للحكم والكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب أي كاهن العراف، مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأتمنى الوقت جاء أخوانا إن شاء الله غدا حكم الكاهن. الله الله.